بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة طه، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته، وقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. قال جويبر عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم قام به هو وأصحابه، فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى. فأنزل الله تعالى طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فليس الأمر كما زعمه المبطلون، بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرا كثيرا، كما ثبت في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال مجاهد في قوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى: هي كقوله فاقرأوا ما تيسر منه، وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. وقال قتادة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى: لا والله ما جعله شقاء، ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة، إلا تذكرة لمن يخشى. إن الله أنزل كتابه وبعث رسوله رحمة رحم بها عباده، ليتذكر ذاكر وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله، وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. وقوله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو تنزيل من ربك، رب كل شيء ومليكه، القادر على ما يشاء، الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتها، وخلق السماوات العلى في ارتفاعها ولطافتها. وقوله الرحمن على العرش استوى، تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضا، وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف، إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. وقوله له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي الجميع ملكه وفي قبضته، وتحت تصرفه ومشيئته وإرادته وحكمته، وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه، لا إله سواه ولا رب غيره. وقوله وما تحت الثرى، قال محمد بن كعب: أي ما تحت الأرض السابعة. وقوله وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي أنزل هذا القرآن الذي خلق السماوات، الذي خلق الأرض والسماوات العلى، الذي يعلم السر وأخفى، كما قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعلم السر وأخفى. قال: السر ما أسره ابن آدم في نفسه، وأخفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه، فالله يعلم ذلك كله، فالله يعلم ذلك كله.
وأخفى ما أخفي على ابن آدم،
صلى الله عليه وسلم، وأخفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه، فالله يعلم ذلك كله، فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة، وهو قوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقوله: الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، أي الذي أنزل عليك القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة طه فتح الله تعالى بالحروف المقطعة، المقطعة هي حرفان، طه. والله تعالى فتح كثيرا من السور بالحروف المقطعة، طه، نون، قاف، كاف، ها، يا، عين، صاد، حاميم، ألف لام ميم، ألف لام ميم، راء، ألف لام ميم، صاد، كلها مفتتحة بالحروف المقطعة. والله أعلم مراده منها، كما بين المؤلف رحمه الله، كما بين الحافظ، أن الأسماء الله أعلم مراده منها. ومن المفسرين من تكلف وفسر كل حرف بشيء، بعضهم فسر قاف على جبل محيط بالأرض، وبعضهم فسر كل حرف بأرجعه إلى اسم من أسماء الله. هذا باب التكلف. والله تعالى في السورة التي افتتح فيها بالحروف المقطعة كثيرا ما يأتي ذكر القرآن وبيان عظمته، طه، ما أنزل عليك القرآن لتشقى، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم، وكتاب مبين، هكذا في السورة القرآن، لأن يعني أن هذا القرآن من الحروف التي جاية 28، ومع ذلك عجز البشر أن يأتوا مثله. وأما ما يظنه بعض الناس أو يذكر بعض الناس من أن طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر في هذا آثار وحديث مكتوبة، يا طه، وأن قال يا طه، ويذكر أن طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا أصل له، هذا باطل. طه حرفان من الحروف المقطعة، ليست أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام كما يزعم بعض المخرفين. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بين الله تعالى أنه أنزل القرآن للسعادة لا للشقاوة. إن هذا القرآن أهدي للتي هي أقرب ويبشر المؤمنين الذين يعملوا الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم شفاء لما في الصدور. لكن الكفار، عليكم السلام، الكفار في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وهو شفاء وهدى للمؤمنين. ولهذا قال إلا تذكرة لمن يخشى، وتذكرة وموعظة لمن يخشى الله ويتقيه ويتعظ وينزجر ويتذكر ويهتدي ويعمل بمحكمه وأمور متشابهة، ويقف عند حدوده ويصدق في أخباره ويتعظ بمواعظه، فهو تذكرة لمن يخشى الله ويتقيه. أما من لا يخشى الله فلا يستفيد. تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى، هذا القرآن تنزيل نزله الله الذي خلق الأرض والسماوات العلى، وفي إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق، رد على الأشاعرة الذين يقولون القرآن معنى قائم بالنفس وليس منزل، وإنما الذي تكلم وإنما الذي عبر به جبريل فهم المعنى القائم بنفس الرب فعبر بهذا القرآن. الأشاعرة يرون أن القرآن ليس حرف ولا صوت، وإنما هو معنى قائم بالنفس، معنى بدون الألفاظ، ليست منها القرآن. الألفاظ هذه يقول ألفها محمد أو جبريل، وإنما القرآن معنى قائم بنفس الرب لا يسمع، مثل العلم، كما أن العلم لا يسمع فكذلك الكلام لا يسمع. ويقولون إن الله تعالى اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. فهذا القرآن يسمى كلام الله، يقول مجازا، يسمى مجازا لتعدي، لأن كلام الله يتعدى به. وقال طائفة أخرى من الأشاعرة إن الذي عبر به محمد. سدد الطائفة الأولى بقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي عرش مكين، وسدد الطائفة الثانية بقول إنه لقول رسول كريم وهو بقول الشاعر قليل ما تؤمنه. وقال الطائفة الثالثة إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله كلاما، فهذه كلها أقوال باطلة فاسدة. الصواب أن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه، الحروف والمعاني، ليس كلام الله حروف والمعاني، والمعاني دون الحروف كما بين أهل السنة وكما بين الشيخ في العقيدة الواسطية، قال كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلام الله حروف والمعاني، والمعاني دون الحروف. وأما المعتزلة فقالوا إن الكلام هو اللفظ والمعنى، والحروف والأصوات لكنها مخلوقة، وأهل السنة قالوا الكلام الحرف والمعنى وهو منزل غير مخلوق منه بدأ ولا حرف تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى وهو الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق وإثبات ربوبية الله وخلقه الأشياء وأنه هو الخالق سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينه وما تحت الثرى. في إثبات ملكية الله تعالى وأنه مالك كل شيء له في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الأرض تحت الثرى وهي الأرض السابعة السفلى كله ملك لله يتصرف فيه خلقه وأوجده ويتصرف فيه تأخذ بحكمة قدرته ومشيئته وله الحكمة البالغة. تنزيلا من خلق الأرض والسماوات ولا الرحمن والعرش استوى. هذه الآية فيها إثبات اسم الرحمن والرحمن اسم الله الذي لا يسمى به غيره. واسماء الله نوعان النوع الأول أسماء خاصة لا يسمى به غيره من الرحمن الله رب العالمين خالق الخلق مالك الباطل المانع النافع الضار القابض الباسط الخافض الرافع هذه خاص بالله وهنا أسماء مشتركة يسمى بها الله فيكون له الكمال ويسمى بها مخلوق فله ما نسمى مثل العليم والحكيم والسميع والبصير والعزيز والحي والكريم كل هذا أسماء مشتركة يسمى بها الله قال الملك اتوني والملك قال الملك اتوني بي صغره قالت امرأة العزيز ومن أسماء الله العزيز والملك. الرحمن على العرش استواء في إثبات استواء الله عز وجل على عرشه استواء أن يقوم بجلاله وعظمته. والاستواء معلوم معناه في اللغة العربية له أربع معاني استقر وعلى وصعد وارتفع. هذه معاني الاستواء في اللغة العربية وعليه تدور تفاسير السلف للاستواء. فالله مستوى على عرشه بهذه المعاني الأربع على ما يقوم بجلاله وعظمته. وأما كيفية الاستواء فلا أعلمه إلا سبحانه وتعالى. لكن كيفية الاستواء المخلوق معلوم استواء المخلوق المخلوق إذا استوى على الكرسي معلوم أنه محتاج للكرسي بحيث سقط الكرسي سقط المستوي عليه فجالس كذلك المستوي على الطائرة أو على الباخرة نعرف كيفية الاستواء أنه محتاج إليه بحيث لو سقط الطائرة سقط. أما استواء الله فلا نعلم الكيفية هو استواء مستوى العرش ولا يحتاج العرش هو الحمل العرش والقوة حمى في العرش بقوته وقدرته لكنه فعل يفعله الله أعلم وهو فوق العرش سبحانه وتعالى كما أنه ينزل السماء الدنيا كلها لها سماء الدنيا نزل يقوم جلاله وعظمته وفق العرش له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. أن الله تعالى هو المالك المدبر الخالق وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر والأخفى. فيه إثبات علم الله تعالى لما للإسرار والإعلان لما يسره الخلائق ولما يعلنونه وبل إنه يعلم ما في الصدور ما يكون في نفس الإنسان وما يدور في نفس الإنسان وفي صدره فالله يعلمه. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى هذه كلمة التوحيد لا إله إلا هو لا معبود حق سواه لا معبود بحق غيره لا إله لا نفي الجنس من خواتنا تنصب الاسم وتروى الخبر إله اسمها وخبرها محدود تقييره حق لا إله حق إلا الله والإله معناه المعبود لا معبود حق لله. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى التي سمى بها نفسه والعباد لا يخترعوا لله أسماء ولا صفات عند أنفسهم فلو يسمى الله ما وصف بنفسه ويسمى ما سمى بنفسه هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. من هنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه وذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم وسار بأهله قيل قاصدا بلاد مصر بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من 10 سنين ومعه زوجته فضل الطريق وكانت ليلة شاتية ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب وجعل يقدح بزند معه ليوري نارا كما جرت له العادة به فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج منه شرر ولا شيء
يعني السلف أبدا ولينتفع به يوري الزناد حتى يستدفع هو وأهله ولعله يصنع شيئا طعاما لكن صار يقدح الزناد ولا تحز النار، ما تحز النار، فرع نارا قريبة من الجبل فصار في حاجة إليها، في حاجة إلى هذه النار. نعم.
صلى الله عليه. فبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا، أي ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه، قال لأهله يبشرهم: إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، أي شهاب من نار. في الآية الأخرى: أو جذوة من النار، وهي الجمر الذي معه لهب. لعلكم تصطلون، دل على وجود البرد.
نعم، تستدفئون، تصطلون، تصطلين، تصطلين بالنار ليستدفئ، هذا دل على في وقت برد. فاجتمع عليه أمران: الوقت بارد شاتي وليس معه شيء، والنار ما تقدح، وقد ضل الطريق، ضاع على الطريق. فلما رأى أهل النار قال له لين كتب وشرهم، قال رأيت النار الآن، سأذهب إلى هذه النار، فأنا إما أجد عند أحد يدلنا الطريق أو على الأقل نأخذ منها جذوة نستدفئ بها. نعم.
صلى الله عليه. وقوله بقبس دل على وجود الظلام، وقوله أو أجد على النار هدى، أي من يهديني الطريق، دل على أنه قد تاه عن الطريق، كما قال الثوري عن أبي سعيد الأعور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أو أجد على النار هدى، قال من يهديني إلى الطريق، وكانوا شاتين وضلوا الطريق، فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحدا يهديني إلى الطريق أتيتكم بنار توقدون بها. قال الله تعالى: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يقول تعالى: فلما أتاها، أي النار، واقترب منها نودي يا موسى، وفي الآية الأخرى: نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله. وقالها هنا: إني أنا ربك، أي الذي يكلمك ويخاطبك، فاخلع عليك. قال علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من السلف: كانتا من جلد حمار غير ذكي. وقيل إنما أمره بخلع عليه تعظيما للبقعة.
هذا هو الأقرب، الأرض تقريبا البقعة، لأن البقعة مقدسة، إنك بالوادي المقدس المطهر، طوى اسم للوادي، اسم الوادي إنك بالوادي المقدس طوى، فهو مطهر، فهم بيخلع عليه لأن المكان مكان مقدس. أما يكون من جلد حمار وغير ذلك فالله أعلم، يحتاج إلى دليل من أخبار بني إسرائيل، شد دليل على أنه من جلد الحمار، الله أعلم. نعم.
الله عليك. وقوله طوى، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو اسم للوادي، وكذا قال غير واحد، فعلى هذا يكون عقف بيان. وقيل عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه، وقيل لأنه قدس مرتين وطوي له البركة وكررت، والأول أصح.
نعم، صو الأول أنه طوى اسم للوادي. نعم.
كقوله: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقوله: وأنا اخترتك، كقوله: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، أي على جميع الناس من الموجودين في زمانه. وقد قيل إن الله تعالى قال: يا موسى أتدري لما خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال: لا، قال: لأني لم يتواضع إلي أحد تواضعك. وقوله: فاستمع لما يوحى، أي استمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك، إنني أنا الله لا إله إلا أنا. هذا أول واجب على المكلفين، أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نعم، أول واجب على المكلفين توحيد الله، هذا أول واجبات وأفضل الفرائض، هو الذي خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. نعم.
وقوله: فاعبدني، أي وحدني وقم بعبادتي من غير شريك، وأقم الصلاة لذكري، قيل معناه صل لتذكرني، وقيل معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي. ويشهد لهذا الثاني ما رواه الإمام أحمد عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله تعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقوله: إن الساعة آتية، أي قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها. وقوله: أكاد أخفيها، قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأها: أكاد أخفيها من نفسي، يقول: لأنها لا تخفى من نفس الله أبدا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: أكاد أخفيها، يقول: لا أطلع عليها أحدا غيري. وقال: ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض. وقوله سبحانه وتعالى: لتجزى كل نفس بما تسعى، أي أقيمها لا محالة لأجزي كل عامل بعمله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقوله: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها الآية، المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين، أي لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة وأقبل على ملاذه في دنياه وعصى مولاه واتبع هواه، فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر، فتردى أي تهلك وتعقب. قال الله تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال الله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا توكأ عليها وأهش بها على غنمي، ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام، ومعجزة عظيمة وخرق للعادة باهر، دال على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل، وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. وقوله: وما تلك بيمينك يا موسى، قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له، وقيل: وإنما قال له ذلك على وجه التقرير، أي: أما هذه التي في يمينك، عصاك التي تعرفها، فسترى ما نصنع بها الآن. وما تلك بيمينك يا موسى، استفهام تقرير. قال: هي عصاي أتوكأ عليها، أي أعتمد عليها في حال المشي، وأهش بها على غنمي، أي أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي. قال عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك: الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره ولا يكسر العود، فهذا الهش ولا يخبط. وكذا قال ميمون بن مهران أيضا. وقوله: ولي فيها مآرب أخرى، أي مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك، وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت.
مصالح كثيرة، يعني أجملت، لأنها معروف كل واحد له مصالح خاصة، يعني مثلا يركزها في الأرض، يعلق عليها الثياب، يعلق عليها شيء يستدل به، مصالح عظيمة كثيرة. نعم،
صلى الله عليه. وقوله تعالى: قال: ألقها يا موسى، أي هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها، فألقاها فإذا هي حية تسعى، أي صارت في الحال حية عظيمة ثعبانا طويلا يتحرك حركة سريعة، فإذا هي تهتز كأنها جان، وهو أسرع الحيات حركة ولكنه صغير، فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركة، تسعى أي تمشي وتضطرب. وقوله تعالى: سنعيدها سيرتها الأولى، أي إلى حالها التي تعرف قبل ذلك. قال الله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، لنريك من آياتنا الكبرى، اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وهذا برهان ثاني لموسى عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية الأخرى، وها هنا عبر عن ذلك بقوله واضمم يدك إلى جناحك، وقال في مكان آخر واضمم إليك جناحك من الرهب، فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. وقال مجاهد واضمم يدك إلى جناحك كفك تحت عضدك، وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر. وقوله تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص ولا أذى ومن غير شين. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم. وقال الحسن البصري أخرجها والله كأنها مصباح، فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل. ولهذا قال تعالى لنريك من آياتنا الكبرى. وقوله اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فارا منه وهاربا، فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم، فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الرب الأعلى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذا سؤال من موسى عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل أن يشرح له صدره فيما بعثه به، فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيم، بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك، وأجبرهم وأشدهم كفرا وأكثرهم جنودا وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلغهم تمردا. بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله ولا يعرف لرعاياه إلها غيره.
بسم الله العظيم.
هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليدا عندهم في حجر فرعون على فراشه، ثم قتل منهم نفسا فخافهم أن يقتلوه فهرب منهم هذه المدة بكمالها، ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيرا يدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. ولهذا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أي إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضدي وظهيري وإلا فلا طاقة لي بذلك، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وذلك لما كان أصابه من اللفظ حين عرض عليه التمرة والجمرة، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه وما سأل أن يزول ذلك بالكلية، بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة. ولهذا بقيت بقية، قال الله تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي يفصح بالكلام. وقوله واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي، وهذا أيضا سؤال من موسى عليه الصلاة والسلام في أمر خارجي عنه وهو مساعدة أخيه هارون له. قال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فنبئ هارون ساعة إذ، حين نبئ موسى عليهما الصلاة والسلام. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها خرجت فيما كانت تعتمر فنزلت ببعض الأعراب فسمعت رجلا يقول أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا لا ندري. قال أنا والله أدري. قالت فقلت في نفسي في حلفه لا يستثني إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه. قال موسى حين سأل لأخيه النبوة، فقلت صدق والله. قلت ومن هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى عليه الصلاة والسلام وكان عند الله وجيها. وقوله أشدد به أذري، قال مجاهد ظهري وأشركه في أمري، أي في مشاورتي كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال مجاهد لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقوله إنك كنت بنا بصيرا أي في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون فلك الحمد على ذلك.
هذه الآية الكريمات هي قصة موسى عليه الصلاة والسلام ونشأته ونبوته. الله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة قصة موسى مع فرعون في مواضع من كتابه تارة مبسوطة وتارة مختصرة. وهذه القصة في هذه السورة مبسوطة بسطها الله تعالى, بين الله تعالى ولادة نشأة موسى وذهابه إلى فرعون. في سورة الأعراف بين الله نشأته وولادته وطفولته. قال الله تعالى وهل أتاك حديث موسى, استفهام للتقرير, والمعنى أنه الله تعالى أخبره أو استعمل التشويق. هل أتاك حديث موسى يعني جاءك حديث موسى, حديث موسى الحديث الذي كان مع فرعون وما جرى له معه. إذ رأى نارا فقال لأهلهم خذوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهذا بعد أن اتفق مع الرجل الصالح على أن يزوجها إحدى ابنتيه بأن يرعى الغنم 8 سنين وله الخيار أن يزيد 2 فأتم أعلى الأجرين وأفضلهما عليه الصلاة والسلام يعني 10. فلما قضى موسى الأجل سار بأهله مسافرا فظل الطريق وكان في الوقت شاتيا كما دلت هذه الآيات. ثم رأى النار حول الجبل فقال لأهلهم امكثوا انتظروا سوف آتي هذه النار إن وجدت عندها أحدا يدلنا الطريق وإلا وجدت فيها أحدا أخذت منها قبس نستضيء به ونستدفئ به. فلما أتاها وجد الله سبحانه وتعالى ونداه الله وأمره بعبادته وأمره بخلع عليه لأنه في واد مطهر. قال الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا هو أول واجب, أول واجب على المكلف توحيد الله عز وجل في الرد على أهل الكلام الذي يقول أول واجب الشك النظر أو القصد بالنظر أو الشك. هذه أقوال باطلة فاسدة. بعض أهل البدع المشاعر وغيرهم يقول أول واجب النظر, تنظر وتأمل ثم بعد ذلك تعبد الله. بعضهم يقول القصد إلى النظر, القصد إلى النية. بعضهم يقول أول واجب الشك, تشك فيما حولك ثم تستقبل الشك إلى اللقيك. هذه أقوال فاسدة. أول واجب التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه الشهادة أن لا إله إلا الله. هذا أول واجب. ولم يقل ادعوهم إلى الشك ولا إلى النظر, وإنما قال ادعوهم إلى التوحيد. هذا أول واجب. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة الذي كان بعثني وأقم الصلاة. قرر الصلاة, الصلاة أعظم العبادات وهي أعظم العبادات, العبادات البدنية, وهي أوجب الواجبات وأفضل الفرائض بعد التوحيد. ولهذا أمره بإقام الصلاة, يعني إقام الصلاة يعني أقيمها مؤديا ما وجب فيها من الواجبات والأركان والشروط. إقام الصلاة غير فعل الصلاة. ما قال وصلي, قال وأقم الصلاة. والإقامة غير الصلاة, لأن الصلاة شيء والإقامة شيء آخر. قد يصلي الإنسان ولا يقيم الصلاة, أما الإقامة فأنا هو العناية في الصلاة والإتيان بها كما أمر الله بشروطها وخشوعها. يقال وأقام الأمر يعني أعطاه, أتى به معطيه حقه. وأقم الصلاة ذكري إن الساعة آتية, أكاد فيه إثبات القيامة والساعة والبعث. إن الساعة آتية أكاد فيها, هي الساعة لا يعلم وقتها إلا الله, لا يعلم وقتها إلا الله. ولهذا لما سأل جبريل النبي عن الساعة قال من يخبر عنه بيعلم من السائل, قال أخبرني عن أماراتها أكاد أخفيها يعني من نفسي لا يعلمها أحد, أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الله تعالى إنما يحاسب الخلائق يوم القيامة, فلا بد من الحساب والبعث والجزاء. لتجزى كل نفس بما تسعى بسعيها وعملها, فتسعى السعي والعمل. كل نفس يجزيها الله بما عمل، كما قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها فتردع. هذا خطاب، وإن كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه خطاب لأمته، خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم أمته، التحذير من عدم الإيمان بالساعة، وأن من لم يؤمن بها فهو من الهالكين. ولهذا قال: فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها فتردع بتهلك. وما تلك بيمينك يا موسى؟ هذا تقرير، يعني تقرير وبيان لما سيحصل في هذه العصا. قال: هي عصا يتوكا عليها وامش بها على غنم ولي فيها مآرب اخرى. قال: القها يا موسى. فالقاها فاذا هي حية تسعى. في الآية الاخرى: فلما رآها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولا معقب فناداه الله: سنعيدها سيرة الاولى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرة الاولى، سوف تكون عصا مرة اخرى. فأخذها فصارت عصا، فقال الله: هذه آية، إذا وضعها في الأرض صارت حية، وإذا أخذها صارت عصا. آية، آية عظيمة معجزة. والآية الثانية: اليد. ولهذا قال تعالى: واضمد يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. الآية الأخرى: وأدخل يدك في جيبك يخرج يدها في جيبه ويجعلها تحت عرضه، فإذا أخذها صارت نور تتلألأ مثل القمر من غير سوء من غير ضرس. هذه آية: وضبطك إلى جهك نور بيضاء من غير سوء لنريك من آياتنا الكبرى. هذه الآيات. قال في الآية الأخرى: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات. هذه أعظمها العصا واليد. اذهب إلى فرعون إنه طغى. أرسله الله إلى فرعون ملك مصر في زمانه الطاغية الذي ادعى الربوبية. اذهب إنه طغى. فعندنا يسأل ربه وتضرع موسى إلى ربه أن يشرح صدره وأن يسر أمره، وسأله الإعانة، فإنه إله يعنه فلا يستطيع. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سأله أن يزيل اللثة في لسانه حتى يفهم الناس كلامه، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. يعني اجعل هارون وزيرا لي وشركا لي في النبوة. هذا أعظم إحسان، أعظم إحسان موسى أهدى إلى أخيه أعظم إحسان، حيث سأل الله أن يجعله نبيا. فسر على الله دعاه. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به في أجري وأشرك في أمري. فاستجاب الله دعاه وشد عضده بأخيه. في الآية الأخرى قال: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. فتقوى موسى، تقوى أمره، صار إثنان. اذهبا إلى فرعون إنه طغى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، يعني لأجل أن نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، يعني ننزهك ونقدسك ونكثر من ذكرك قياما وقعودا وعلى جنوبنا، إنك كنت بنا بصيرا، أنت عليم بأحوالنا وبما نسر ونعلن. فاستجاب الله دعوته ومن على هارون بالنبوة وصار نبيا وصار شريكا له. نعم.
قال الله تعالى: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله رجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. هذه إجابة من الله تعالى لرسوله موسى عليه الصلاة والسلام فيما سأل من ربه عز وجل، وتذكير له بنعمه السالفة عليه فيما كان من أمر أمه حين كانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه، لأنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان، فاتخذت له تابوتا فكانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسله في البحر وهو النيل وتمسكه إلى منزلها بحبل فذهبت مرة لتربط الحبل فانفلت منها وذهب به البحر، فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فذهب به البحر إلى دار فرعون، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، أي قدرا مقدورا من الله، حيث كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل حذرا من وجود موسى، فحكم الله وله السلطان العظيم والقدرة التامة ألا يربى إلا على فراش فرعون ويغذى بطعامه وشرابه. ولهذا قال تعالى: يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني.
التقطه آل فرعون ليكون لهم عدو حسنا. لماذا التقطه فرعون؟ هل يكون العدو ولا يكون قرة عين له؟ كما قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. فالتقط آل فرعون ليكون لهم عدو. قال العلماء اللام هذه تسمى لام العاقبة، ليس لام التعديل. التقطه ليكون العاقبة ليكون عدوا لهم حزنا، اللام لام العاقبة وليست التعليل. التقطوه ليكون قرة عين، ما التقطوه ليكون عدو، لكن العاقبة صار عدو، صار عدو له. اللام يسمونها لام العاقبة، النحات يسمونها اللام ايه؟ اللام لام العاقبة، يعني فيما يكون في المستقبل، يعني في المستقبل يعني. فالتقطه آل فرعون ليكون في المستقبل عدو الحزن، أما هم التقطوه ليكون قرة عين، كما قالت امرأة فرعون. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. في بعض الناس واحد يسأل، واحد سألني يقول في أحد بعض يقرأ الآية وقالت مرتنا: قرة عين لي ولك لا، يقف على لا، قرة عين لي ولك لا لا تقتله عسى أن ينفعنا. هذا تحريف، هذا تحريف وزيادة في القرآن لا، مرتين يقرأها مرتين. وقالت مرتنا: قرة عين لي يعني أنا ولك لا، يعني ليس قرة عين لك، قرة عين لي ولك لا. ثم قال: لا تقتله عسى أن يفعل. هذا تحريف، قرة عين لي ولك، هذا ظاهر الآية أنه هو لها. أما هذا التحريف على التحريف قتلنا بالله. نعم
صلى الله عليه. ولهذا قال تعالى: يأخذ عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني، أي عند عدوك جعلته يحبك. قال سلمة بن كهيل: وألقيت عليك محبة مني، قال حببتك إلى عبادي ولتصنع على عيني. قال أبو عمران الجوني: تربى بعين الله. وقوله: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، رجعناك إلى أمك كي تقر عينها. وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأباها. قال الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل.
هذا تحريم سبب تحريم قدري، حرمنا عليه المراضع يعني منعناه منه، كل ما جاءت ترضع يأبى ما يقبلها حتى وصل إلى أمه فقبل فديها. وحرمنا عليه المراضع يعني منعناه قدرا، هذا تحريم قدري. التحريم يعني تحريم شرعي، نقول حرمت عليكم الميتة فنمثلكم معتم، هذا تحريم شرعي. وتحريم قدري لما حرمنا عليه المراضع من قبل، حرمت عليهم 40 سنة بني إسرائيل يدخلون بيت المقدس، تحريم قدري منعهم منها هذه المدة. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى: وحرمنا عليه المراضع من قبل، فجاءت أخته وقالت: هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، تعني هل أدلكم على من يرضعه لكم بالأجرة. فذهبت به وهم معها إلى أمه، فعرضت عليه ثديها فقبله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا واستأجروها على إرضاعه، فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة أعظم وأجزل. وقال تعالى: ها هنا
مثل أم موسى ترضع ابنها وتأخذ الأجرة، يعني ترضع ابنها ومرتاحة، هي ممنونة الآن ولا هذا تأسف حتى جاء إليها، ومع ذلك تأخذ الأجرة.
وقال تعالى: ها هنا فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، أي عليك، وقتلت نفسا يعني القبطي فنجيناك من الغم، وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله، ففر منهم هاربا حتى ورد ماء مدين، وقال له ذلك الرجل الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين.
لأن ليس تتابع المملكته ذهب إلى مدين بعيد بعيد عن ديار مصر من المفرعون ملك ديار مصر. أما مدين وهي قريبة من جهة هنا من جهة تبوك جهة البدع هناك. قال خلاص نجوت من القوم الظالمين خرجت من ديارهم ليس لهم سلطان أهلا. نعم.
قوله تعالى فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى.
لبث 10 سنين يا مع الغنم مهر مهر له على ابنة الرجل الصالح.
واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول تعالى مخاطبا لموسى عليه الصلاة والسلام إنه لبث مقيما في أهل مدين فارا من فرعون وملئه يرعى على صهره حتى انتهت المدة وانقضى الأجل ثم جاء موافقا لقدر الله وإرادته من غير ميعاد. والأمر كله لله تبارك وتعالى وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. ولهذا قال ثم جئت على قدري يا موسى. قال مجاهد أي على موعد. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ثم جئت على قدري يا موسى قال على قدر الرسالة والنبوة. وقوله
على قدر الرسالة
قال على قدر الرسالة والنبوة. أحسن الله إليك. وقوله واصطنعتك لنفسي أي اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي أي كما أريد وأشاء. وروى البخاري عند تفسيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. فقال آدم وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة. قال نعم. قال فوجدته مكتوبا علي قبل أن يخلقني. قال نعم. فحج آدم موسى أخرجاه.
يعني غلبه بالحجة لأن موسى لام آدم على المصيبة التي لحقته وذريته وهي خروج من الجنة. خروج من الجنة مصيبة ما لام على الذنب. الذنب تاب منه يعني من تاب تاب الله عليه ما يلوم الذنب لكن لام على المصيبة التي لحقته وذريه ويخرج من الجنة. فاحتج موسى آدم بالقدر قال المصير مكتوب عليه. حجه موسى حج آدم موسى غلبه بالحجة. والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به إذا صار الإنسان مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قدر الله وما شاء فعل. إذا مات له ميت أو أصابه مرض أو حصل عليه مصيبة يحتج بالقدر يقول قدر الله إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن لا يجوز الاحتجاج على القدر بالمعاصي. إذا عصى الإنسان يقول لا عليه أن يتوب يجاهد نفسه على التوبة ويدفع قدر المعاصي بقدر التوبة. ولهذا حج آدم موسى يعني غلبه الحجة لأنه احتج بالقدر على المصيبة. المصيبة قال آدم مكتوب عليه شو بكم وفي له قال فبكم وجدت ذلك مكتوب عليه قبل أن أخلق أو قال أن أنسجد قبل أن أخلق بأربعين عام. قال نعم. قال حج آدم موسى غلبه بالحجة. نعم.
وقوله اذهب أنت وأخوك بآياتي أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي. ولا تنيا في ذكري. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تبطئا.
لا تبطئا. نعم.
وقال مجاهد عن ابن عباس لا تضعفا. والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون ليكون ذكر الله عونا لهما عليه.
ذكر الله ليكون ذكر الله. والمراد
أنهما لا يفتران في ذكر الله بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون ليكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كاسرا له.
الله أكبر. نعم. يعين الإنسان ويقويه. ومن ذلك أن فاطمة مثل النبي صلى لما تعبت من الرحى جاءت النبي وسمعت أنه جاء سبي فجاءت النبي تطلب خادما وشكت النبي ما تجد من الرحى وأنها مجلت يداها من الرحى تطحن فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالت لعائشة فلما كان الليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على فاطمة وعلي وقال جئت وتسأل عن الخادم هل أدلكم على خير من خادم؟ قال لا أعطيكم خادم وأترك أهل الصفة بطونهم تطوى من الجوع ولكن أبيعهم السبي وهم ثقال أهل الصفة. وأما أنت يا فاطمة فسأعوضك الله. قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 وأحمد الله 33 وكبر الله 4 فذلك خير لكم من خادم. فقالت فاطمة قالت بعد هذا الذكر فما وجدت تعبا بعد ذلك. فالذكر يعين الإنسان ويقوي. وكذلك هنا قال الله لموسى ولا تنيا في نفس ضعفاء ولا تفترى عن الذكر في حال مواجهة فرعون فإن ذلك يقويكما وينصركما ويكون عونا لكما على ونصر لكما على فرعون. نعم.
وقوله اذهبا إلى فرعون إنه طغى أي تمرد وعتى وتجبر تجهرم على الله وعصاه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الآية فيها عبرة عظيمة وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار وموسى صفوة الله من خلقه ذاك ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين فدعوتهما له تكون بكلام رقيق لين سهل قريب رفيق ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع.
إيش فكلامهما
ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين فدعوتهما له تكون بكلام رقيق لين سهل قريب رفيق ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع كما قال تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله لعله يتذكر أو يخشى أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة أو يخشى أن يوجد طاعة من خشية ربه. وقوله لعله يتذكر أو يخشى أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة أو يخشى أن يوجد طاعة من خشية ربه كما قال تعالى لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فالتذكر الرجوع عن المحذور والخشية تحصيل الطاعة. وقوله عز وجل قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى.
ما في هذه الآية الكريمات أن الله تعالى أجاب سؤال موسى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى لما سأل الله أن يشد عذره بهارون وينبهه أجاب الله سؤال قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم ذكر الله أيضا ذكر الله موسى بنعمه عليه حينما كان طفلا قال ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى لما كنت طفلا إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى المرأة للحام يوحينا المرأة للحام ألهمها الله ذلك. استدل بعضهم كابن حزم على أن موسى نبية قال إذا أوحينا أمك قال أنه يوحى إليها وهذا باطل لأن الوحي هنا للحام. قال الله وأوحى ربك إلى النحل أن تتخذ من الجبل بيوتا النحل أوحى يعني ألهم الله النحل. فالوحي هنا بمعنى الإلهام وليس في النساء نبية حزم يقول موسى نبية وكذلك مريم أم عيسى نبية لأن كان حلمتها الملائكة وهذا ليس بصحيح لأنه النبوة متصل بالرجال كما قال الله سبحانه وتعالى إلا رجالا نوحي إليه من القرآن لكن هذا الوحي بمعنى الإلهام. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أوحى ألهمها الله لما خافت عليه أنت تضع في تابوت وأن تربطه بحبل فإذا حافظ عليه ألقت في التابوت البحر والحبل معها. إذا أوحينا إلى أن يقذفه في التابوت فقده لم فلقلهم بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني فقال الله المحبة حتى يربوه ولتصنع على عيني صفاه الله واختصه. إذ تمشي أختك حينما وصل انفلت الحبل وأصاب أم موسى من الهم والغم وصل إلى فرعون ثم علم أنه عند فرعون فأخذوا ألقى الله على المحبة وجعلوا يعرضون على المراضع فلا يقبلوا أي ثدي أصاب الهم وأختك تتجسس وتدور وتسأل يتابشي أخته. فلما واجهتهم يسألوا قالت هل أدلكم على أهل البيت يكونونه لكم وهم له ناصحون؟ قيل جاء في بعضهم قال ما الذي يديك أنهم ناصحون؟ قالت ينصح للملك ناصحة للملك. فرددناه إلى رده الله إلى أمه فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن, يعني ألا تقر عينها ولا تحزن. وهذا من فضل الله تعالى. ذكره الله بأن قتل القبطي فنجيناك من الغم الهم الذي أصابه لما تعمروا على قتله, وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين وهي مدة 10 سنين. ثم جئت على قدر يا موسى, جئت على قدر قدره الله واصطنعتك لنفسي اختصه الله واصطفاه. اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في واصطنعتك لنفسي اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهب انت واخوك هارون بآياتي الآيات التي أعطاه الله العصا واليد ولا تضعفا أو تتأخر عن الذكر فإنه يعينكما وينصركما ويقويكما. اذهبا إلى فرعون إنه طغى تجاوز الحد حتى ادعى الربوبية فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. هذه عبرة, وفرعون أقسى أهل الأرض عتوا وأكثر أهل الأرض في ذلك الزمن, وموسى نبي كريم أفضل خلق الله في ذلك الزمن, ومع ذلك أمر الله موسى أن يقول له قولا وهارون أن يقول له قولا لينا قول له قولا لعله يتذكر ويخشى لعله. والله تعالى يعلم أنه لا يتذكر ولا يخشى, لكن هذا بالنسبة بالنسبة لهما أنه لا يعلمان ماذا تكون الحال, يعني لأجل لعله يتذكر ويخشى. فلم يتذكر ولا يخشى لعله يتذكر, يعني فإن زجر عن الكفر والمعاصي أو يخشى الله فيكون مطيعا لله. فلم يحصل لا هذا ولا هذا. ونحن نقبل الآيات هذه الآيات, يعني القصة طويلة. فيه فتناك فتونة, حديث فتونة مختصر عنك هنا, لكن أظن الأصل ذكر حديث فتون.
يقول السائل أحسن الله إليك, رجل يريد أن يحج هذا العام بسيارته الخاصة هو وأولاده ويخشى أن تمنعه الجهات المسؤولة, فهل يجوز له أن يقول عند الإحرام وأن محلي حيث حبستني؟
لا, عليها أن تلمرنا بابها يلتزم به يفعل ما يفعل الناس. هذا ترتيب وتنظيم الحج, ولاة الأمور نظموا هذا بالتنظيم فلا يخالف, عليه أن يفعل ما يفعل الناس. نعم.
يقول السائل, هل يجوز وضع المصحف على الأرض وهل هناك دليل على المنع؟
لا بأس إذا وضع على أرض طاهرة لا بأس, لكن الأولى أن يكون مرفوع, أن يكون مرتفع في مكان مرتفع, وإذا وضع على أرض طاهرة لا بأس, لكن ما ينبغي, يعني أنا قد يمتهل بعض الناس ولا يشعر. نعم. مكروه يقول العنى ويكره مد الرجل إليه, لكن غير قص مرفوع عنه. نعم لا بأس. نعم لكن الأفضل يرفع. نعم.
يقول السائل, إني أريد الحج هذا العام متمتعا ولا أملك الهدي, فهل يجوز لي أن أنوي الصيام أم الأولى الهدي؟
إن كنت تستطيع الهدي فالهدي, وإن كنت لا تستطيع تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت والحمد لله في حينها في ذلك الوقت, إن كنت مستطيع تذبح وغير مستطيع تصوم. نعم.
يقول السائل, إذا نوى الحاج الحج وأحرم ثم حبسه حابس فحل إحرامه, فهل يكمل حجه بدون إحرام أم ماذا يفعل؟ أرجو التوضيح.
حل إحرامه ثم قدر, يعني خاصة يعني يعود يلبس إحرامه, يلبس ملابس الإحرام إذا كان لم يتحل من إحرامه يكمل ويفدي عن حلع الثوب. نعم. إيه يصومها قبل العيد, وإن فات الصلاة أيام التشريق الثلاثة.
يقول السائل, هل توجد النار في الأرض استنادا لقوله تعالى أسفل سافلين؟
نعم, النار في الأرض السابعة السفلة وتبرز يوم القيامة وبرزت الجحيم لمن يراه. نعم.
يقول السائل: أدركت الجماعة في التشهد الأخير، فلما سلم الإمام وقمت لأقضي ما فاتني وصليت ركعتين، سمعت جماعة أخرى فحولت نيتي من فرض إلى نفل، ثم سلمت وصليت مع الجماعة الجديدة، هل يصح فعلي هذا؟
نعم يصح إذا كان الوقت واسعا، يجوز للإنسان أن يحول الفرض إلى نفل قبل أن يسلم إذا كان الوقت واسعا، أما إذا ضاق الوقت فليس لك ذلك. إذا كان ما بقي من الوقت ما يتسع للصلاة فلا، فتكون صلاتك الأولى. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك: ما هو
رأيك؟ لكن إذا سلم ثم رأى جماعة ما يستطيع يقلبها بعد السلام، يستطيع يقلبها إذا كان في صلو الصلاة، أما إذا سلم انتهى. ولو جاءت جماعة صلى الإنسان وحده وسلم ثم جاءت جماعة قال أنا أريد أن أقلب صلاتي نفل، ما يستطيع، انتهت. نعم، رفعت الحق إلى الله. نعم.
يقول السائل: ما هو رأيكم في مختصر الصابوني تفسير ابن كثير؟
عليها أغلاط طبعا، مختصر الصابوني عليها أغلاط في العقيدة وغيرها، لا ينبغي قراءته، في تنبيهات نبه العلماء عليها، نبه جماعة من العلم، نبه عليها الشيخ سواء الشيخ ابن الناس والشيخ صالح فوزان، جماعة نبه على أغلاط وأوهام. نعم.
يقول السائل: ما هو أفضل شرح للموقظة، وهل تنصح مبتدئ العلم الحديث بداية به؟
لا، يبدأ في المصطلح هذه نخبة الفكر، يبدأ المثل نخبة الفكر، أما الموقظة لا شروح الآن، لا شروح الآن مسجلة، الشيخ عبد الله السعد له شرح فيها، والشيخ إبراهيم شريف ما رأيت لك أيضا الشيخ شوف الدكتور في القصيم إبراهيم الأحمد. نعم.
صليك. يقول السائل: هل كبد وكرش وأبوال وحليب الإبل يدخل فيها اللحم الإبل؟
إيش؟
هل كرش وأبوال وحليب الإبل؟
أبوال؟
أي نعم.
أما اللحم الإبل الحنابلة وجماعة يقولون يرون أن الذي ينقض اللحم هو اللحم الأحمر، أما الكرش والعصب والبطران والرأس لا ينقض. وكان هذا كبير للشيخ رحمه الله، والصواب عندي أن جميع أجزاء اللحم الإبل كلها تنقض، جميعه من لحم وكرش وعصب كل جميع أجزاء اللحم، والدليل على هذا نعم والكبد كله الحين شيخنا، والدليل على هذا أن الله تعالى لما حرم الخنزير أو لحم الخنزير لم يقل أحد من العلماء أن شحمه مباح، الشحم كله محرم بجميع أجزائه، كذلك لحم الإبل بجميع أجزائه ينقض الوضوء، أما المرق فلا ينقضه، والبول كذلك الأبوال، لكن اللبن فيه خلاف، جاء في حديث ضعيفة يرى بعض العلماء أن لبن الإبل ينقض الوضوء، جاء في حديث في أبي داود في دفن المعجزة حديث ضعيفة ينظر فيها، كان يشد بعضها بعضا، لكن الجمهور على أن لبن الإبل لا ينقض الوضوء، وبعض العلماء يرى هذا قول لبعض أهل العلم، والحديث يرى ضعيفة. وفق الله جميع طاعته صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم
اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. أما بعد، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة طه، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة في أول سورة البقرة بما أغنى عن إعادته، وقوله ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال جويبر عن الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم قام به هو وأصحابه، فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى، فأنزل الله تعالى طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فليس الأمر كما زعمه المبطلون، بل من آتاه الله العلم فقد أراد به خيرا كثيرا، كما ثبت في الصحيحين عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال مجاهد في قوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هي كقوله: فاقرأوا ما تيسر منه، وكانوا يعلقون الحبال بصدورهم في الصلاة. وقال قتادة: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لا والله ما جعله شقاء، ولكن جعله رحمة ونورا ودليلا إلى الجنة، إلا تذكرة لمن يخشى. إن الله أنزل كتابه وبعث رسوله رحمة رحم بها عباده، ليتذكر ذاكر وينتفع رجل بما سمع من كتاب الله، وهو ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. وقوله: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، أي هذا القرآن الذي جاءك يا محمد هو تنزيل من ربك، رب كل شيء ومليكه القادر على ما يشاء، الذي خلق الأرض بانخفاضها وكثافتها، وخلق السماوات العلى في ارتفاعها ولطافتها. وقوله: الرحمن على العرش استوى، تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته أيضا، وأن المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف، إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. وقوله: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، أي الجميع ملكه وفي قبضته وتحت تصرفه ومشيئته وإرادته وحكمته، وهو خالق ذلك ومالكه وإلهه، لا إله سواه ولا رب غيره. وقوله: وما تحت الثرى، قال محمد بن كعب: أي ما تحت الأرض السابعة. وقوله: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، أي أنزل هذا القرآن الذي خلق السماوات، الذي خلق الأرض والسماوات العلى، الذي يعلم السر وأخفى، كما قال تعالى: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يعلم السر وأخفى. قال: السر ما أسره ابن آدم في نفسه، وأخفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه، فالله يعلم ذلك كله، فالله يعلم ذلك كله.
وأخفى ما أخفي على ابن آدم،
صلى الله عليه وسلم، وأخفى ما أخفي على ابن آدم مما هو فاعله قبل أن يعلمه، فالله يعلم ذلك كله، فعلمه فيما مضى من ذلك وما بقي علم واحد، وجميع الخلائق في ذلك عنده كنفس واحدة، وهو قوله: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقوله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، أي الذي أنزل عليك القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة طه فتح الله تعالى بالحروف المقطعة، المقطعة حرفان: طه. والله تعالى فتح كثيرا من السور بالحروف المقطعة: طه، نون، قاف، كاف، هاء، ياء، عين، صاد، حاميم، ألف لام ميم، ألف لام ميم، طاء، ألف لام ميم، صاد، كل هذا مفتتح بالحروف المقطعة، والله أعلم مراده منها، كما بين المؤلف رحمه الله، كما بين الحافظ أن الأسماء الله أعلم مراده منها. ومن المفسرين من تكلم وفسر كل حرف بشيء، بعضهم فسر قاف على جبل محيط بالأرض، وبعضهم فسر كل حرف بأرجعه إلى اسم من أسماء الله. هذا باب التكلف. والله تعالى في السورة التي افتتح فيها بالحروف المقطعة كثيرا ما يأتي ذكر القرآن وبيان عظمته: طه، ما أنزل عليك القرآن لتشقى، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، حاميم، والكتاب المبين. هكذا في السورة القرآن، لأن هذا القرآن، أن هذا هذا القرآن من حروف الهجائية 28، ومع ذلك عجز البشر أن يأتوا مثله. وأما ما يظنه بعض الناس أو يذكر بعض الناس من أن طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر في هذا آثار وحديث مكتوبة يا طه، قال يا طه، ويذكر أن طه اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا أصل له، هذا باطل. طه حرفان من الحروف المقطعة، ليست اسم من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام كما يزعم بعض المخالفين. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بين الله تعالى أنه أنزل القرآن للسعادة لا للشقاوة. إن هذا القرآن أهل إلا فيه أقرب، ويبشر المؤمنين الذي يعمل الصالحات أن له أجر كبير. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم شفاء لما في الصدور. لكن الكفار، عليكم السلام، الكفار في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، وهو شفاء وهدى للمؤمنين. ولهذا قال إلا تذكرة لمن يخشى، وتذكرة وموعظة لمن يخشى الله ويتقيه ويتعظ وينزجر ويتذكر ويهتدي ويعمل بمحكمة وأمور متشابهة، ويقف عند حدوده ويصدق في أخباره ويتعظ بمواعظه. فهو تذكرة لمن يخشى الله ويتقيه، أما من لا يخشى الله فلا يستفيد. تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى، هذا القرآن تنزيل نزله الله الذي خلق الأرض والسماوات العلى، وفي إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق، رد على الأشاعرة الذين يقولون القرآن معنى قائم بالنفس وليس منزل، وإنما الذي تكلم وإنما الذي عبر به جبريل فهم المعنى القائم بنفس الرب فعبر بهذا القرآن. الأشاعرة يرون أن القرآن ليس حرف ولا صوت، وإنما هو معنى قائم بالنفس، معنى بدون الألفاظ ليست من القرآن. الألفاظ هذه يقول ألفها محمد أو جبريل، وإنما القرآن معنى قائم بنفس الرب لا يسمع، مثل العلم، كمان العلم لا يسمع فكذلك الكلام لا يسمع. ويقولون إن الله تعالى اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. فهذا القرآن يسمى كلام الله، يقول مجازا، يسمى مجازا لتعدي، لأن كلام الله يتعدى به. وقال طائفة أخرى من الأشاعرة إن الذي عبر به محمد. سدلت الطائفة الأولى بقول إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي عرش مكين، وسدلت الطائفة الثانية بقول إنه لقول رسول كريم وهو بقول الشاعر قليل ما تؤمن. وقال الطائفة الثالثة إن جبريل أخذ من اللوح المحفوظ ولم يسمع من الله كلاما، فليكن أقوال باطلة فاسدة. الصواب أن القرآن كلام الله، لفظه ومعناه، الحروف والمعاني، ليس كلام الله حروف والمعاني، والمعاني دون الحروف كما بينها في السنة وكما بينها الشيخ في العقيدة الواسطية، قال كلام الله حروف ومعاني، ليس كلام الله حروف والمعاني، والمعاني دون الحروف. وأما المعتزلة فقالوا إن الكلام هو اللفظ والمعنى والحروف والأصوات لكنها مخلوقة، وأهل السنة قالوا الكلام الحرف والمعنى وهو منزل غير مخلوق. منه بدأ ويهد تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى وهو الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية إثبات أن القرآن منزل غير مخلوق، وإثبات ربوبية الله وخلقه الأشياء وأنه هو الخالق سبحانه وتعالى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، في إثبات ملكية الله تعالى وأنه مالك كل شيء، له في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الأرض تحت الثرى وهي الأرض السابعة السفلى، كله ملك لله يتصرف فيه، خلقه وأوجده وتصرف فيه، تنفذ بحكمة قدرته ومشيئته وله الحكمة البالغة. تنزيلا من خلق الله والسماوات ولا الرحمن على العرش استوى، هذه الآية فيها إثبات اسم الرحمن، والرحمن اسم الله الذي لا يسمى به غيره. واسماء الله نوعان، النوع الأول أسماء خاصة لا يسمى به غيره، من الرحمن الله رب العالمين خالق الخلق مالك الباطل المانع النافع الضار القابض الباسط الخافض الرافع، هذه خاص بالله، وهنا أسماء مشتركة يسمى بها الله فيكون له الكمال، يسمى بها مخلوق فله ما نسمى، مثل العليم والحكيم والسميع والبصير والعزيز والحي والكريم، كل هذه أسماء مشتركة يسمى بها الله. قال الملك اتوني والملك، قال الملك اتوني بي صغره، قالت امرأة العزيز، ومن أسماء الله العزيز والملك. الرحمن على العرش استوى، في إثبات استواء الله عز وجل على عرشه استواء لا يقوم بجلاله وعظمته. والاستواء معلوم معناه في اللغة العربية له أربع معاني: استقر وعلى وصعد وارتفع. هذه معاني الاستواء في اللغة العربية وعليه تدور تفاسير السلف للاستواء. فالله مستوى على عرشه بهذه المعاني الأربع على ما يقوم بجلاله وعظمته. وأما كبير الاستواء فلا أعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لكن كبير استواء المخلوق معلوم. استواء المخلوق المخلوق يستوى على الكرسي معلوم أنه محتاج للكرسي، بحيث لو سقط الكرسي سقط المستوى عليه فجالس. كذلك المستوى على الطائرة أو على الباخرة نعرف كيفية الاستواء، محتاج إليه بحيث لو سقط الطائرة سقط. أما استواء الله فلا نعلم الكيفية. هو سبحانه استوى على العرش ولا يحتاج إلى العرش، والحمل العرش والحمى في العرش بقوته وقدرته، لكنه فعل يفعله الله أعلم، وهو فوق العرش سبحانه وتعالى. كما أنه ينزل السماء الدنيا كلها لها سماء الدنيا نزل يقوم جلاله وعظمته وفق العرش. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السماء. أن الله تعالى هو المالك المدبر الخالق. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر والأخفى. فيه إثبات علم الله تعالى لما للإسرار والإعلان، لما يسره الخلائق ولما يعلنونه. وبل إنه يعلم ما في الصدور، ما يكون في نفس الإنسان وما يدور في نفس الإنسان وفي صدره، فالله يعلمه. الله لا إله إلا هو له الأسرار. هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا هو، لا معبود حق سواه، لا معبود بحق غيره. لا إله، لا نفي الجنس من خواتنا تنصب الاسم وترى الخبر. إله اسمها وخبرها محل تقيره حق. لا إله حق إلا الله. والإله معناه المعبود، لا معبود حق الا الله. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى، له الاسماء الحسنى التي سمى بها نفسه والعباد. لا يخترعوا لله اسماء ولا صفات عند انفسهم، فلو يصف الله بما صفى نفسه ويسمى بما سمى به نفسه، هو اعلم من نفسه سبحانه وتعالى. نعم.
صلى الله عليه. قال الله تعالى: وهل اتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. من هنا شرع تبارك وتعالى في ذكر قصة موسى عليه الصلاة والسلام وكيف كان ابتداء الوحي إليه وتكليمه إياه، وذلك بعدما قضى موسى الأجل الذي كان بينه وبين صهره في رعاية الغنم، وسار بأهله قيل قاصدا بلاد مصر بعدما قالت الغيبة عنها أكثر من 10 سنين، ومعه زوجته، فأضل الطريق وكانت ليلة شاتية، ونزل منزلا بين شعاب وجبال في برد وشتاء وسحاب وظلام وضباب، وجعل يقدح بذند معه ليوري نارا كما جرت له العادة به، فجعل لا يقدح شيئا ولا يخرج منه شرر ولا شيء،
يعني السلف يابل ولينتفع به يوري الزناد حتى يستدفع هو وأهله، ولعله يصنع شيئا من طعاما، لكن صار يقدح الزناد ولا تحرز النار، ما تحرز النار. فرأى نارا قريبة من الجبل فصار في حاجة إليها، في حاجة إلى هذه النار. نعم.
صلى الله عليه. فبينما هو كذلك إذ آنس من جانب الطور نارا، أي ظهرت له نار من جانب الجبل الذي هناك عن يمينه، قال لأهله يبشرهم إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أي شهاب من نار. في الآية الأخرى أو جذوة من النار، وهي الجمر الذي معه لهب. لعلكم تصطلون دل على وجود البرد.
نعم، تستدفعون تصطلون تصطلين تصطلين بالنار ليستدفع، هذا دلالة في وقت برد. فاجتمع عليه أمران: الوقت بارد شاتي وليس معه شيء والنار ما تقدح، وقد ظل الطريق ضاع على الطريق. فلما رأى أهل النار قال لأهل المكتوب بشرهم، قال رأيت النار الآن سأذهب إلى هذه النار، فأنا إما أجد عند أحد يدلنا الطريق أو على الأقل نأخذ منها جدوى نستدفر بها. نعم.
صلى الله عليه. وقوله بقبس دل على وجود الظلام، وقوله أو أجد على النار هدى أي من يهديني الطريق دل على أنه قد تاه عن الطريق، كما قال الثوري عن أبي سعيد الأعور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أو أجد على النار هدى قال من يهديني إلى الطريق، وكانوا شاتين وضلوا الطريق، فلما رأى النار قال إن لم أجد أحدا يهديني إلى الطريق أتيتكم بنار توقدون بها. قال الله تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. يقول تعالى فلما أتاها أي النار واقترب منها نودي يا موسى, وفي الآية الأخرى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله, وقالها هنا إني أنا ربك أي الذي يكلمك ويخاطبك فاخلع عليك. قال علي بن أبي طالب وأبو ذر وأبو أيوب وغير واحد من السلف كانتا من جلد حمار غير ذكي, وقيل إنما أمره بخلع عليه تعظيما للبقعة.
هذا هو الأقرب, الأعراض تقريبا البقعة, لأن البقعة مقدسة, إنك بالوادي المقدس المطهر طوى اسم للوادي, اسم هذه إنك بالوادي المقدس طوى فهو مطهر, فهم بيخلع عليه لأن المكان مكان مقدس. أما كونه من جلد حمار وغير ذلك فالله أعلم, يحتاج إلى دليل من أخبار بني إسرائيل شديد على أنه من جلد الحمار, الله أعلم. نعم
صلى الله عليه. وقوله طوى قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هو اسم للوادي, وكذا قال غير واحد, فعلى هذا يكون عقف بيان. وقيل عبارة عن الأمر بالوطء بقدميه, وقيل لأنه قدس مرتين وطوي له البركة وكررت, والأول أصح.
نعم صوى الأول أنه أن طوى اسم للوادي. نعم
كقوله إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى, وقوله وأنا اخترتك كقوله إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي أي على جميع الناس من الموجودين في زمانه. وقد قيل إن الله تعالى قال يا موسى أتدري لما خصصتك بالتكليم من بين الناس؟ قال لا, قال لأني لم يتواضع إلي أحد تواضعك. وقوله فاستمع لما يوحى أي استمع الآن ما أقول لك وأوحيه إليك إنني أنا الله لا إله إلا أنا, هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له.
نعم أول واجب على المكلفين توحيد الله, هذا أول واجبات وأفضل الفرائض, هو الذي خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب. نعم
وقوله فاعبدني أي وحدني وقم بعبادتي من غير شريك وأقم الصلاة لذكري, قيل معناه صل لتذكرني, وقيل معناه وأقم الصلاة عند ذكرك لي. ويشهد لهذا الثاني ما رواه الإمام أحمد عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها, فإن الله تعالى قال وأقم الصلاة لذكري. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وقوله إن الساعة آتية أي قائمة لا محالة وكائنة لا بد منها. وقوله أكاد أخفيها, قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأها أكاد أخفيها من نفسي, يقول لأنها لا تخفى من نفس الله أبدا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أكاد أخفيها يقول لا أطلع عليها أحدا غيري. وقال ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة أي ثقل علمها على أهل السماوات والأرض. وقوله سبحانه وتعالى لتجزى كل نفس بما تسعى أي أقيمها لا محالة لأجزي كل عامل بعمله, فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقوله فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها الآية, المراد بهذا الخطاب آحاد المكلفين أي لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة وأقبل على ملاذه في دنياه وعصى مولاه واتبع هواه، فمن وافقهم على ذلك فقد خاب وخسر، فتردى أي تهلك وتعقب. قال الله تعالى: وما يغني عنه ماله إذا تردى. قال الله تعالى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. هذا برهان من الله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام، ومعجزة عظيمة وخرق للعادة باهر، دال على أنه لا يقدر على مثل هذا إلا الله عز وجل، وأنه لا يأتي به إلا نبي مرسل. وقوله: وما تلك بيمينك يا موسى، قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له، وقيل: وإنما قال له ذلك على وجه التقرير، أي أما هذه التي في يمينك عصاك التي تعرفها، فسترى ما نصنع بها الآن. وما تلك بيمينك يا موسى استفهام تقرير. قال: هي عصاي أتوكأ عليها، أي أعتمد عليها في حال المشي، وأهش بها على غنمي، أي أهز بها الشجرة ليتساقط ورقها لترعاه غنمي. قال عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك: الهش أن يضع الرجل المحجن في الغصن ثم يحركه حتى يسقط ورقه وثمره ولا يكسر العود، فهذا الهش ولا يخبط. وكذا قال ميمون بن مهران أيضا. وقوله: ولي فيها مآرب أخرى، أي مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك. وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أبهمت.
مصالح كثيرة، يعني أجملت، لأنها معروف كل واحد له مصالح خاصة، يعني مثلا يركزها في الأرض، يعلق عليها الثياب، يعلق عليها شيئا يستدل به، إلى مصالح عظيمة كثيرة. نعم.
صلى الله عليه. وقوله تعالى: قال: ألقها يا موسى، أي هذه العصا التي في يدك يا موسى ألقها. فألقاها فإذا هي حية تسعى، أي صارت في الحال حية عظيمة ثعبانا طويلا يتحرك حركة سريعة، فإذا هي تهتز كأنها جان، وهو أسرع الحيات حركة ولكنه صغير، فهذه في غاية الكبر وفي غاية سرعة الحركة. تسعى أي تمشي وتضطرب. وقوله تعالى: سنعيدها سيرتها الأولى، أي إلى حالها التي تعرف قبل ذلك. قال الله تعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وهذا برهان ثان لموسى عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله تعالى أمره أن يدخل يده في جيبه كما صرح به في الآية الأخرى، وها هنا عبر عن ذلك بقوله: واضمم يدك إلى جناحك، وقال في مكان آخر: واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه. وقال مجاهد: واضمم يدك إلى جناحك كفك تحت عضدك. وذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام كان إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها تخرج تتلألأ كأنها فلقة قمر. وقوله: تخرج بيضاء من غير سوء، أي من غير برص ولا أذى ومن غير شين. قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي وغيرهم. وقال الحسن البصري: أخرجها والله كأنها مصباح، فعلم موسى أنه قد لقي ربه عز وجل. ولهذا قال تعالى: لنريك من آياتنا الكبرى. وقوله: اذهب إلى فرعون إنه طغى، أي اذهب إلى فرعون ملك مصر الذي خرجت فارا منه وهاربا، فادعه إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ومره فليحسن إلى بني إسرائيل ولا يعذبهم،
فإنه قد طغى وبغى وآثر الحياة الدنيا ونسي الرب الأعلى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذا سؤال من موسى عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل أن يشرح له صدره فيما بعثه به، فإنه قد أمره بأمر عظيم وخطب جسيم بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك، وأجبرهم وأشدهم كفرا وأكثرهم جنودا وأعمرهم ملكا وأطغاهم وأبلغهم تمردا. بلغ من أمره أن ادعى أنه لا يعرف الله ولا يعرف لرعاياه إلها غيره.
بسم الله العظيم.
هذا وقد مكث موسى في داره مدة وليدا عندهم في حجر فرعون على فراشه، ثم قتل منهم نفسا فخافهم أن يقتلوه فهرب منهم هذه المدة بكمالها، ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيرا يدعوهم إلى الله عز وجل أن يعبدوه وحده لا شريك له. ولهذا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، أي إن لم تكن أنت عوني ونصيري وعضدي وظهيري وإلا فلا طاقة لي بذلك، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وذلك لما كان أصابه من اللفظ حين عرض عليه التمرة والجمرة، فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه وما سأل أن يزول ذلك بالكلية بل بحيث يزول العي ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة، ولو سأل الجميع لزال، ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجة، ولهذا بقيت بقية. قال الله تعالى إخبارا عن فرعون أنه قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، أي يفصح بالكلام. وقوله: واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي. وهذا أيضا سؤال من موسى عليه الصلاة والسلام في أمر خارجي عنه وهو مساعدة أخيه هارون له. قال الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: فنبئ هارون ساعة إذ، حين نبئ موسى عليهما الصلاة والسلام. وروى ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها أنها خرجت فيما كانت تعتمر فنزلت ببعض الأعراب فسمعت رجلا يقول: أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه؟ قالوا: لا ندري. قال: أنا والله أدري. قالت: فقلت في نفسي في حلفه لا يستثني، إنه ليعلم أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه. قال موسى حين سأل لأخيه النبوة: فقلت صدق والله. قلت: ومن هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى عليه الصلاة والسلام: وكان عند الله وجيها. وقوله: أشدد به أذري. قال مجاهد: ظهري وأشركه في أمري، أي في مشاورتي، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين الله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وقوله: إنك كنت بنا بصيرا، أي في اصطفائك لنا وإعطائك إيانا النبوة وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون، فلك الحمد على ذلك.
هذه الآيات الكريمات فيها قصة موسى عليه الصلاة والسلام ونشأته ونبوته. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه القصة، قصة موسى مع فرعون، في مواضع من كتابه، ترة مبسوطة وترة مختصرة. وهذه القصة في هذه السورة مبسوطة، بسطها الله تعالى، بين الله تعالى ولادة نشأة موسى وذهابه إلى فرعون. في سورة الأعراف بين الله نشأته وولادته وطفولته. قال الله تعالى: وهل أتاك حديث موسى؟ استفهام للتقرير، والمعنى أنه الله تعالى أخبره، أو استمر التشويق. هل أتاك حديث موسى؟ يعني جاءك حديث موسى، حديث موسى الحديث الذي كان مع فرعون وما جرى له معه. إذ رأى نارا فقال لأهلهم خذوا إني أنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. وهذا بعد أن اتفق مع الرجل الصالح على أن يزوجها إحدى ابنتيه بأن يرعى الغنم 8 سنين وله خيار أن يزيد 2 سنين فأتم على الأجرين وأفضلهما عليه الصلاة والسلام يعني أشهر. فلما قضى موسى الأجل سار بأهله مسافرا فظل الطريق وكان في الوقت شاتيا كما دلت هذه الآيات. ثم رأى النار حول الجبل فقال لأهله امكثوا انتظروا سوف آتي هذه النار إن وجدت عندها أحدا يدلنا الطريق وإن وجدت فيها أحدا أخذت منها قبس نستضيء به ونستدفئ به. فلما أتاها وجد الله سبحانه وتعالى وناداه الله وأمره بعبادته وأمره بالخلد عليه لأنه في واد مطهر. قال الله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. هذا هو أول واجب. أول واجب على المكلف توحيد الله عز وجل في الرد على أهل الكلام الذي يقول أول واجب الشك النظر أو القصد في النظر أو الشك الذي يقول باطل فاسدة. بعض أهل البدع المشاعر وغيره يقول أول واجب النظر تنظر تأمل ثم بعد ذلك تعبد الله. بعضهم يقول القصد إلى النظر القصد إلى النية. بعضهم يقول أول واجب الشك تشك في حولك ثم تستقبل الشك إلى اليقين. هذا أقوال فاسدة. أول واجب التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال إنك تأتي قوما أهل الكتاب فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا أول واجب. ولم يقل ادعهم إلى الشك ولا إلى النظر وإنما قال ادعهم إلى التوحيد. هذا أول واجب. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة الذي كان بعثني وأقم الصلاة. قرر الصلاة. الصلاة أعظم العبادات وهي أعظم العبادات العبادات البدنية وأوجب الواجبات وأفضل الفرائض بعد التوحيد. ولهذا أمره بإقام الصلاة يعني إقام الصلاة يعني أقيمها مؤديا ما وجب فيها من الواجبات والأركان والشروط. إقام الصلاة غير فعل الصلاة. ما قال وصلي قال وأقم الصلاة. والإقامة غير الصلاة لأن الصلاة شيء والإقامة شيء آخر. قد يصلي الإنسان ولا يقيم الصلاة. أما الإقامة فأنا هو العناية في الصلاة والإتيان بها كما أمر الله بشروطها وخشوعها. يقال أقام الأمر يعني أعطاه أتى به معطيا حقه. وأقم الصلاة ذكري إن الساعة آتية أكاد فيه إثبات القيامة والساعة والبعث. إن الساعة آتية أكاد فيها هي الساعة لا يعلم وقتها إلا الله. لا يعلم وقتها إلا الله. ولهذا لما سأل جبريل النبي عن الساعة قال من يسأل عنها يعلم من السائل. قال أخبرني عن أماراتها أكاد أخفيها يعني من نفسي لا يعلمها أحد أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. الله تعالى إنما يحاسب الخلائق يوم القيامة فلا بد من الحساب والبعث والجزاء. لتجزى كل نفس بما تسعى بسعيها وعملها تسعى السعي والعمل كل نفس يجزيها الله بما عمل كما قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبعها فتردع. هذا خطاب وإن كان موجه للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه خطاب لأمته. خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم مراد أمته تحذير من عدم الإيمان بالساعة وأن من لم يؤمن بها فهو من الهالكين. ولهذا قال لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردع بتهلك. وما تلك بيمينك يا موسى. هذا تقرير يعني تقرير وبيان لما سيحصل في هذه العصا. قال هي عصا يتوكى عليها وامشي بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى. قال القها يا موسى. فالقاها فاذا هي حيه تسعى. فلات الاخرى فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولا معقب. فناداه الله سنعيدها سيرتها الأولى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى سوف تكون عصا مرة أخرى. فأخذها فصارت عصا. فقال الله هذه آية إذا وضعها في الأرض صارت حية وإذا أخذها صارت عصا. آية عظيمة معجزة. والآية الثانية اليد. ولهذا قال تعالى واضمد يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. الآية الأخرى واثق يدك في جيبك يخرج يدها في جيبه ويجعلها تحت عرضه فإذا خرجها صارت نور تتلألأ مثل القمر. من غير ظرف لا يعمل. هذه آية وضع ذلك إلى جهة وغضان لنريك كم من آياتها الكبرى. هذه الآيات قال في الآية الأخرى ولقد آتنا موسى 9 آيات بينات هذه أعظمها العصا واليد. اذهب إلى فرعون إنه طغى أرسله الله إلى فرعون ملك مصر في زمانه الطاغية الذي تعرض فيه اذهب إنه طغى. فعندنا يسأل ربه وتضرع موسى إلى ربه أن يشرح صدره وأن يسر أمره وسأله الإعانة فإنه إذا يعنه لا يستطيع. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سأله أن يزيل اللثة في لسانه حتى يفهم الناس كلامه واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. يعني اجعل هارون وزيرا لي وشريكا لي في النبوة. هذا أعظم إحسان موسى أهدى إلى أخي أعظم إحسان حيث سأل الله أن يجعله نبيا فسر يا الله دعا. قال قد أوتيت سورك يا موسى وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي واشتد به في أدري وأشركه في أمري فسر يا الله دعا وشد عوده بأخيه. قال في الآية الأخرى قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا. فتقوى موسى تقوى عضره صار إثنان. اذهبا إلى فرعون إنه طغى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا يعني لأجل أن نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا ننزهك ونقدسك ونكثر من ذكرك قياما وقعودا وعلى جنوبنا إنك كنت بنا بصيرا أنت عليم بأحوالنا وبما نسر ونعلن. فاستجاب الله دعوته ومن على هارون بالنبوة وصار نبيا وصار شريكا له. نعم
قال الله تعالى قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله رجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. هذه إجابة من الله تعالى لرسوله موسى عليه الصلاة والسلام فيما سأل من ربه عز وجل وتذكير له بنعمه السالفة عليه فيما كان من أمر أمه حين كانت ترضعه وتحذر عليه من فرعون وملئه أن يقتلوه لأنه كان قد ولد في السنة التي يقتلون فيها الغلمان فاتخذت له تابوتا فكانت ترضعه ثم تضعه فيه وترسله في البحر وهو النيل وتمسكه إلى منزلها بحبل فذهبت مرة لتربط الحبل فانفلت منها وذهب به البحر فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها في قوله وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. فذهب به البحر إلى دار فرعون فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا أي قدرا مقدورا من الله حيث كانوا هم يقتلون الغلمان من بني إسرائيل حذرا من وجود موسى فحكم الله وله السلطان العظيم والقدرة التامة ألا يربى إلا على فراش فرعون ويغذى بطعامه وشرابه. ولهذا قال تعالى يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني.
التقطه آل فرعون ليكون لهم عدو حسنا. لماذا التقطه فرعون؟ هل يكون عدو ولا يكون قرة عين له كما قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه. فالتقط آل فرعون ليكون لهم عدو. قال العلماء اللام هذه تسمى لام العاقبة ليس لام التعليل. التقطه ليكون العاقبة ليكون عدوا لهم حزنا اللام لام العاقبة وليست التعليل. التقطوه ليكون قرة عين ما التقطوه ليكون عدو لكن العاقبة صار عدو له. اللام يسمونها لام العاقبة النحات يسمونها اللام إيه؟ اللام لام العاقبة يعني فيما يكون في المستقبل يعني في المستقبل يعني. فالتقطه آل فرعون ليكون في المستقبل عدو الحزن، أما هم التقطوه ليكون قرة عين كما قالت امرأة فرعون، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا ونتخذه ولدا. في بعض الناس واحد يسأل سألني يقول في أحد بعض يقرأ الآية وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا، يقول يقف على لا، قرة عين لي ولك لا لا تقتله عسى أن ينفعنا، هذا تحريف، هذا تحريف وزيادة في القرآن لا، مرتين أقرأه مرتين، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي يعني أنا ولك لا، يعني ليس قرة عين لك، قرة عين لي ولك لا، ثم قال لا تقتله عسى أن ينفعنا، هذا تحريف، قرة عين لي ولك هذا ظاهر الآية أنه هو لها، أما هذا التحريف على التحريف
الله عليك. ولهذا قال تعالى يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني، أي عند عدوك جعلته يحبك. قال سلمة بن كهيل وألقيت عليك محبة مني، قال حببتك إلى عبادي ولتصنع على عيني، قال أبو عمران الجوني تربى بعين الله. وقوله إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، رجعناك إلى أمك كي تقر عينها، وذلك أنه لما استقر عند آل فرعون عرضوا عليه المراضع فأباها، قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل.
هذا تحريم سبب تحريم قدري، حرمنا عليه المراضع يعني منعناه، كل ما جاءت الرضع ترضعه يأبى ما يقبلها حتى وصل إلى أمه فقبل فديها، حرمنا عليه المراضع يعني منعناه قدرا، هذا التحريم القدري. التحريم يعني تحريم شرعي، فقد حرمت عليكم الميتة فنمت عليكم ما أتوا، تحريم شرعي. وتحريم قدري لما حرمنا عليه المراضع من قبل، حرمت عليهم 40 سنة بني إسرائيل لا يدخلون بيت المقدس، تحريم قدري منعهم منها هذه المدة. نعم
صلى الله عليه. قال الله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، فجاءت أخته وقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون، تعني هل أدلكم على من يرضعه لكم بالأجرة، فذهبت به وهم معها إلى أمه فعرضت عليه ثديها فقبله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا واستأجروها على إرضاعه، فنالها بسببه سعادة ورفعة وراحة في الدنيا وفي الآخرة أعظم وأجزل. وقال تعالى ها هنا
مثل أم موسى ترضع ابنها وتأخذ الأجرة، يعني ترضع ابنها ومرتاحة، هي ممنونة الآن ولا هذا تسمع حتى جاء إليها ومع ذلك تأخذ الأجرة.
وقال تعالى ها هنا فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، أي عليك، وقتلت نفسا يعني القبطي فنجيناك من الغم، وهو ما حصل له بسبب عزم آل فرعون على قتله، ففر منهم هاربا حتى ورد ماء مدين، وقال له ذلك الرجل الصالح لا تخف نجوت من القوم الظالمين،
لأنه ليس تتابع لمملكته، ذهب إلى مدين بعيد عن ديار مصر، من عمالك ديار مصر، أما مدين وهي قريبة من جهة تبوك جهة البدع هناك. قال خلاص نجوت من قوم الظالمين، خرجت من ديارهم ليس لهم سلطان أهلا. نعم.
قوله تعالى فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى،
لبث 10 سنين يرعى الغنم، مهر له على ابنة الرجل الصالح.
واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يقول تعالى مخاطبا لموسى عليه الصلاة والسلام إنه لبث مقيما في أهل مدين فارا من فرعون وملئه يرعى على صهره حتى انتهت المدة وانقضى الأجل، ثم جاء موافقا لقدر الله وإرادته من غير ميعاد، والأمر كله لله تبارك وتعالى، وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء. ولهذا قال ثم جئت على قدري يا موسى، قال مجاهد أي على موعد، وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله ثم جئت على قدري يا موسى، قال على قدر الرسالة والنبوة، وقوله
على قدر الرسالة،
قال على قدر الرسالة والنبوة، أحسن الله إليك، وقوله واصطنعتك لنفسي أي اصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي أي كما أريد وأشاء. وروى البخاري عند تفسيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة، فقال آدم وأنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة، قال نعم، قال فوجدته مكتوبا علي قبل أن يخلقني، قال نعم، فحج آدم موسى، أخرجاه.
يعني غلبه بالحجة، لأن موسى لام آدم على المصيبة التي لحقته وذريته وهي خروج من الجنة، خروج من الجنة مصيبة، ما لام على الذنب، الذنب تاب منه، يعني من تاب تاب الله عليه ما يلوم الذنب، لكن لام على المصيبة التي لحقته وذريته وهي خروج من الجنة، فاحتج موسى آدم بالقدر، قال المصيبة مكتوبة عليه، حجه موسى، حج آدم موسى غلبه بالحجة، والاحتجاج القدر على المصائب لا بأس به، إذا صار الإنسان مصيبة يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل، إذا مات له ميت أو أصابه مرض أو حصل عليه مصيبة يحتج بالقدر، يقول قدر الله إنا لله وإنا إليه راجعون، لكن لا يجوز الاحتجاج على القدر بالمعاصي، إذا عصى الإنسان يقول لا عليه أن يتوب، يجاهد نفسه على التوبة ويدفع قدر المعاصي بقدر التوبة، ولهذا حج آدم موسى يعني غلبه الحجة لأنه احتج بالقدر على المصيبة، المصيبة قال آدم مكتوب عليه، فبكم في لفظ قال فبكم وجدت ذلك مكتوب عليه قبل أن أخلق، أو قال أنا في قبل أن أخلق بأربعين عام، قال نعم، قال حج آدم موسى غلبه بالحجة، نعم.
وقوله اذهب أنت وأخوك بآياتي أي بحججي وبراهيني ومعجزاتي ولا تنيا في ذكري، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تبطئا،
لا تبطئا نعم.
وقال مجاهد عن ابن عباس لا تضعفا، والمراد أنهما لا يفتران في ذكر الله بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون ليكون ذكر الله عونا لهما عليه،
ذكر الله ليكون ذكر الله، والمراد
أنهما لا يفتران في ذكر الله بل يذكران الله في حال مواجهة فرعون ليكون ذكر الله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كاسرا له.
الله أكبر، نعم، يعين الإنسان ويقويه. ومن ذلك أن فاطمة مثل النبي صلى لما تعبت من الرحى جاءت النبي وسمعت أنه جاء سبي، فجاءت النبي تطلب خادما وشكت النبي ما تجد من الرحى وأنها مجلت يداها من الرحى تطحن، فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لعائشة فلما كان الليل جاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل على فاطمة وعلي وقال جئتم وتسألون الخادم، هل أدلكم على خير من خادم؟ قال لا أعطيكم خادم وأترك أهل الصفة بطونهم تطوى من الجوع، ولكن أبيعهم السبي وهم فقال أهل الصفة، وأما أنت يا فاطمة ف فسأعوذك الله، قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 وأحمد الله 33 وكبر الله 4 فذلك خير لكم من خادم. فقالت فاطمة قالت بعد هذا الذكر فما وجدت تعبا بعد ذلك، فالذكر يعين الإنسان ويقويه. وكذلك هنا قال الله لموسى ولا تنيا في نفس ضعفاء ولا تفترى عن الذكر في حال مواجهة فرعون فإن ذلك يقويكما وينصركما ويكون عونا لكما على ونصر لكما على فرعون، نعم.
وقوله اذهبا إلى فرعون إنه طغى أي تمرد وعتى وتجبر تجهرم على الله وعصاه، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار وموسى صفوة الله من خلقه ذاك، ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين، فدعوتهما له تكون بكلام رقيق لين سهل قريب رفيق ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع.
إيش فكلامهما؟
ومع هذا أمر أن لا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين، فدعوتهما له تكون بكلام رقيق لين سهل قريب رفيق ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنجع، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقوله لعله يتذكر أو يخشى أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة، أو يخشى أي يوجد طاعة من خشية ربه.
لعله قوله لعله يتذكر،
وقوله لعله يتذكر أو يخشى أي لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة، أو يخشى أن يوجد طاعة من خشية ربه، كما قال تعالى: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالتذكر الرجوع عن المحذور، والخشية تحصيل الطاعة. وقوله عز وجل: قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى.
ما في هذه الآية الكريمات أن الله تعالى أجاب سؤال موسى، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى، لما سأل الله أن يشد عذره بهارون وينبهه أجاب الله سؤال، قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم ذكر الله أيضا، ذكر الله موسى بنعمه عليه حينما كان طفلا، قال: ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، لما كنت طفلا إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، المرء للحام يوحينا المرء للحام، ألهمها الله ذلك. استدل بعضهم كابن حزم على أن موسى نبيه، قال: إذا أوحي لأمك، قال: أنه يوحي إليها، وهذا باطل، لأن الوحي هنا للحاب. قال: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبل بيوتا. النحل أوحى يعني ألهم الله النحل، فالوحي هنا بمعنى الإلهام، وليس في النساء نبيه. حزم يقول: موسى نبيه، وكذلك مريم أم عيسى نبيه، لأن حلمتها الملائكة، وهذا ليس بصحيح، لأنه من النبوة تصدر الرجال، كما قال الله سبحانه من قبلك إلا رجال نوحي إليه من أهل القرآن، لكن هذا الوحي من على الإلهام. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، أوحى ألهمها الله لما خافت عليه أن تضع في تابوت وأن تربطه بحبل، فإذا خافت عليه ألقته في التابوت البحر والحبل معها. إذا أوحينا إلى أن يقذف فيه بالتابوت فقذف فيه لم فلقذف بالساحل يأخذ عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني فقى الله المحبة حتى يربوه ولتصنع على عيني، اصطفاه الله واختصه. إذ تمشي أختك حينما وصل انفلت الحبل وأصاب أم موسى من الهم والغم وصل إلى فرعون، ثم علمت أنه عند فرعون فأخذوا ألقى الله على المحبة وجعلوا يعرضون على المراضع فلا يقبلوا أي ثدي، أصابوا الهم فصار أختك تتجسس وتدور وتسأل تمشي أختك، فلما واجهتهم يسألون قالت: هل أدلكم على أهل البيت يأكلونه لكم وهم له ناصحون؟ قيل جاء في بعضهم قال: ما الذي يديك أنهم ناصحون؟ قال: ينصح للملك، ناصحة للملك. فرددناه إلى رده الله إلى أمه: فرددناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، يعني ألا تقر عينها ولا تحزن، وهذا من فضل الله تعالى. ذكره الله بأنه قتل القبطي فنجيناك من الغم، الهم الذي أصابه لما تعامروا على قتله، وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين وهي مدة 10 سنين، ثم جئت على قدر يا موسى، جئت على قدر قدره الله، واصطنعتك لنفسي، اختصه الله واصطفاه. اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في وقت، واصطنعتك لنفسي، اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهب انت واخوك هارون بآياتي، الآيات التي اعطاه الله العصا واليد، ولا تضعفا او تتأخر عن الذكر، فانه يعينكما وينصركما ويقويكما. ذهب إلى فرعون إنه طغى تجاوز الحد حد الدار الربوبية، فقولا له قولا لينا تعلم وتذكر واخشى. هذه عبرة، وفرعون أقسى أهل الأرض عتوا وأكثر أهل الأرض في ذلك الزمن، وموسى نبي كريم أفضل خلق الله في ذلك الزمن، ومع ذلك أمر الله موسى أن يقول له قولا، وهارون أن يقول له قولا لينا، قول له قولا لعله يتذكر ويخشى، لعله والله تعالى يعلم أنه لا يتذكر ولا يخشى. لكن هذا بالنسبة للداعي، بالنسبة له ضع أنه لا يعلمان ماذا تكون الحال، يعني لأجل لعله يتذكر ويخشى، فلم يتذكر ولا يخشى، لعله يتذكر يعني فإن زجر عنه على الكفر والمعاصي أو يخشى الله فيكون مطيعا لله، فلم يحصل لا هذا ولا هذا. ولكن أقبل الآيات هذه آيات يعني القصة طويلة في وفتناك فتونة، حديث فتونة مختصر عنك هنا، لكن أظن الأصل ذكر حديث فتون.
يقول السائل أحسن الله إليك، رجل يريد أن يحج هذا العام بسيارته الخاصة هو وأولاده، ويخشى أن تمنعه الجهات المسؤولة، فهل يجوز له أن يقول عند الإحرام وأن محلي حيث حبستني؟
لا، عليها أن تلمرنا بابها يلتزم به، يفعل ما يفعل الناس، هذا ترتيب وتنظيم الحج، هذا ولاة الأمور نظموا هذا بالتنظيم، فلا يخالف، عليه أن يفعل ما يفعل الناس. نعم
صليك. يقول السائل، هل يجوز وضع المصحف على الأرض وهل هناك دليل على المنع؟
لا بأس إذا وضع على أرض طاهرة لا بأس، لكن الأولى أن يكون مرفوع، أن يكون مرتفع في مكان مرتفع، وإذا وضع على أرض طاهرة لا بأس، لكن ما ينبغي يعني أنا قد مثلا يمتهل بعض الناس ولا يشعر. نعم مكروه، مكروه العنى، يقول العنى ويكره مد الرجل إليه، لكن غير قص مرفوع عنه. نعم لا لا بأس. نعم لكن الأفضل يرفع. نعم.
يقول السائل، إني أريد الحج هذا العام متمتعا ولا أملك الهدي، فهل يجوز لي أن أنوي الصيام أم الأولى الهدي؟
إن كنت تستطيع الهدي فالهدي، وإن كنت لا تستطيع تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت، والحمد لله في حينها في ذلك الوقت إن كنت مستطيع تذبح، وغير مستطيع تصوم. نعم.
يقول السائل، إذا نوى الحاج الحج وأحرم ثم حبسه حابس فحل إحرامه، فهل يكمل حجه بدون إحرام أم ماذا يفعل؟ أرجو التوضيح.
حل إحرامه ثم قدر، يعني خلص يعود يلبس إحرامه، يلبس ملابس الإحرام إذا كان لم يتحلل من إحرام، يكمل ويفدي عن حلع الثوب. نعم إيه، يصومها قبل العيد، وإن فات صامها أيام التشريق الثالث.
يقول السائل، هل توجد النار في الأرض استنادا لقوله تعالى أسفل سافلين؟
نعم، النار في الأرض السابعة أسفل وتفرض يوم القيامة، وبرزت الجحيم لمن يراه. نعم.
يقول السائل، أدركت الجماعة في التشهد الأخير، فلما سلم الإمام وقمت لأقضي ما فاتني وصليت ركعتين، سمعت جماعة أخرى فحولت نيتي من فرض إلى نفل، ثم سلمت وصليت مع الجماعة الجديدة، هل يصح فعلي هذا؟
نعم يصح إذا كان الوقت واسعا، يجوز الإنسان أن يحول الفرض إلى نفل قبل أن يسلم إذا كان الوقت واسعا، أما إذا ضاق الوقت فليس لك ذلك، إذا كان ما بقي الوقت ما يتسع للصلاة فلا، فلتكون صلاتك الأولى. نعم.
يقول السائل أحسن الله إليك، ما هو
رأيك؟ لكن إذا سلم ثم رأى جماعة ما يستطيع يقلبها بعد السلام، يستطيع يقلبها إذا كان في صلاة الصلاة، أما إذا سلم انتهى، ولو جاءت جماعة صلى الإنسان وحده وسلم ثم جاءت جماعة قال أنا أريد أن أقلب صلاتي نفل ما يستطيع، انتهت. نعم رفعت الحق إلى الله. نعم
صلى الله. يقول السائل، ما هو رأيكم في مختصر الصابوني تفسير ابن كثير؟
عليها أغلاط طبعا، الصابوني عليها أغلاط في العقيدة وغيرها، لا ينبغي قراءته، في تنبيهات نبه العلماء عليها، تبع جماعة من العلم تبع عليها الشيخ الشيخ عبد الله والشيخ صالح فوزان، جماعة نبهوا على أغلاط وأوهام له. نعم.
يقول السائل، ما هو أفضل شرح للموقظة، وهل تنصح مبتدئ العلم الحديث بداية به؟
لا يبدأ في المصطلح هذه نخبة الفكر، يبدأ المثنى نخبة الفكر. أما الوقت له شروح الآن، له شروح الآن مسجلة، الشيخ عبد الله السعد له شرح فيها، والشيخ إبراهيم شريف ما رأيت لك أيضا الشيخ شوف الدكتور في القصيم إبراهيم لا حمنا. نعم
صليك. يقول السائل هل كبد وكرش وأبوال وحليب الإبل يدخل فيها اللحم الإبل؟
إيش
الكرش وأبوال وحليب الإبل؟
أبوال
أي نعم.
أما لحم الإبل الحنابلة وجماعة يقول يرون أن الذي ينقض اللحم هو اللحم الأحمر، أما الكرش والعصب والبطران والرأس لا ينقض. وكان هذا كبير للشيخ رحمه الله. والصواب عندي أن جميع أجزاء اللحم الإبل كلها تنقض، جميعه اللحم وكرش وعصب كل جميع أجزاء اللحم. والدليل على هذا نعم والكبد كله الحين شيخ. والدليل على هذا أن الله تعالى لما حرم الخنزير أو لحم الخنزير لم يقل أحد من العلماء أن شحمه مباح، الشحم كله محرم بجميع أجزائه، كذلك لحم الإبل بجميع أجزائه ينقض الوضوء. أما المرق فلا ينقض الوضوء، والبول كذلك الأبوال. لكن اللبن في خلاف، جاء في حديث ضعيفة يرى بعض العلماء أن لبن الإبل ينقض الوضوء، جاء في حديث في أبي داود في دفن المعرفة حديث ضعيفة ينظر فيها، كان يشد بعضها بعضا، لكن الجمهور على أنها لا، على أن اللبن لبن الإبل لا ينقض الوضوء. وبعض العلماء يرى هذا قول لبعض أهل العلم، والأحاديث كانت ضعيفة. وفق الله جميعا طاعته وصلى الله عليه وسلم.